فكانوا طبعا يشفهون رأيه ويسبونه، وكان هو مصر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة والناس تطوف، فكانوا يلبون بتلبية الشرك، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقول: قط قط، بس وقفوا، لا تكملون. فيكملون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية الشرك، كان ينهاهم عن تلبية الشرك. ثم إنه نهاهم عن أكل الميتة وعن عن التقرب للأصنام، فكانوا يسألونه عن ذلك. يقول: الأنعام الله يخلقها تذبحونها لغيره؟ كيف بعقله هكذا يهتدي إلى مثل هذه الأمور؟ فكان يدعوهم إلى مثل هذه المسائل. زيد ابن عمرو بن نفيل مات قبل الإسلام بخمس سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى وصاحبه لكنه ما أدرك الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، يقول: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. أمة، الناس كلهم أمم، هذا مع إبراهيم، هذا مع زيد بن عمرو بن نفيل، أمة واحدة هكذا. يقول: ورأيته يجر أثوابه في الجنة رحمه الله. هكذا بدون نبي بدون رسول اهتدى بعقله وبحرصه اهتدى إلى الحق. فهذا من قصته، وهذه قصة تنصر ورقة بن نوفل كما ذكرنا، سنقولها لكم. هكذا تنصر ورقة بن نوفل. من الآخرين الذين كانوا على التوحيد فش ابن شاعر، فش ابن شاعر، وكان رجلا معمرا، يبالغون بعض المؤرخين في عمره، يقول وصل عمره إلى 600 سنة هكذا، لكنه كان على التوحيد. هذا الذي يعنينا، كان على التوحيد، وكان يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يؤمن بالبعث بعد الموت، وكان يدعو الناس إلى ذلك، وكان يشفه الأصنام، حتى ما صبرت عليه قريش فطردته، طردوه من مكة، ما صبروا عليه. فيذكرون عنه أنه عاش في الصحراء فكان يعايش الوحوش. يقول من شهده، يقول: رأيت قيس بس بن ساعدة، يقول: ذهبت أزوره، وكان حكيما من حكماء العرب، وكان له نثر فيه حكم: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات. وهكذا يذكر لهم أمر التوحيد وأمر البعثة وأمر البعث بعد الموت. فيقول: رأيت كنت أريد التشير في قضية. يقول: فذهبت إليه، فإذا هو جالس عند حوض ماء وقربه الأسود، صار ألفته الأسود وألفها من كثرة معيشته في الصحراء. يقول: فكانت الأسود تأتي تشرب، فبعضها يسبق بعض فيضربهم. يقول: أصبر حتى يشرب صاحبه، يضرب الأسد. يقول: هكذا عاش مع الوحوش، ومات أيضا قبل البعثة، مات أيضا قبل البعثة. فكانت الجزيرة موحدين، كانت الجزيرة موحدين، وكانوا يدعون الناس إلى التوحيد، لكن الناس كانت ترفضهم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العظيمة الخاتمة التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا موجودين لكن كان أثرهم بسيط، أما الأثر الأكبر فكان للوحي، للرسالة الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، أول من دعا زوجته خديجة، فلم تتردد لحظة وأسلمت فورا، أسلمت فورا، فكانت أول من أسلم رضي الله عنها، أول من أسلم، أول من دخل الإسلام خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم بعدها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة سبب إسلامه أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. وله قصة أنه كان عبدا استرق، ما كان عبدا أصلا، كان حرا، وكان فتن في أهله، فالقبائل العرب كانت تغزو بعضها، فغزوا قومه فأسروه، أخذوه وكان طفلا، وباعوه عبدا، واستمر يتنقل من واحد إلى واحد حتى صار عند خديجة، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه يشوف وين راح، وظل ابوه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان الى مكان يبحث عن ابنه، حتى اهتدى اليه انه في مكة. فوصل الى مكة وجد ابنه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل البعث، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا ابني وهو حر وضاعه، فانا اريد ان اشتريه منه. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يبيع. قال ما ابيع لكن خيرك نخير زيد، اذا يريد يذهب معك اطلقه يروح حر، واذا يريد يبقى معي يبقى معي. فابو زيد عارفه شر نعم الخيار، واحد بخيره بين ان يبقى عبد ولا يروح مع ابيه، ماذا سيختار؟ اكيد راح يختار ابيه. فذهب الى ابنه قال يا بني ان محمدا يخيرك، تاتي معي ولا تبقى عبد. قال والله لا اختار على محمد احدا. هذا قبل البعثه من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال والله ما اظن ان ابي وامي يعاملانني كما يعاملني محمد. هذا معاملة لعبد هكذا، فانظر رحمته صلى الله عليه وسلم. ورفض يذهب مع ابيه واصر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارث يتعجب ايش، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثة اعلن انه قد اعتق زيدا جعله حرا، ثم اعلن انه تبنى زيدا صار ابنه، فصار يسمى زيد ابن محمد. وظل هكذا الى ان جاء تحريم التبني في الاسلام، فرجع سموه زيد ابن محمد، ولا كان يسمى زيد ابن محمد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت البعثة كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فأسلم فورا. الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. وسر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل البعثة أيضا أبو طالب أصابته ضائقة، صار فقير جدا أبو طالب، وكان عنده أولاد كثيرين، فما عاد عنده حتى ما يطعم أولاده، ما عنده أكل حتى لأولاده. فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس رضي الله عنه، هذا قبل الإسلام، وقال له يا عمه رأيت ما حدث لعمي أبي طالب من ضائقة ذات اليد، فإن شئت نذهب إليه وكل واحد منا يأخذ ولد من أولاده يرعى، نتكفل كل واحد يأخذ ولد من أولاده نرعى نخفف عليه. قال نعم الرأي. فاجتمعوا مجموعة من بني عبد المطلب وذهبوا الى ابي طالب وقالوا له احنا رأينا ان ناخذ كل واحد فينا ياخذ ولد من اولادك. فقال ان تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم، عقيل اكبر اولاده. قال لا تأخذوا عقيل، خلوا عقيل وافعلوا ما شئتم ما ترون. ففعلا اخذوا عقيل وكل واحد منهم اخذ ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ علي بن ابي طالب اكراما لعلي بن ابي طالب من الله سبحانه وتعالى. فتربى علي بن ابي طالب من هو صغير، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم، ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من الاصنام، لانه نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن عبادة الاصنام، عن سجود للاصنام. فهذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي بن ابي طالب. فاسلم علي، كذلك أسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة أسلمنا، هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من خارج بيته المباشر، أول واحد دعا من خارج بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت الإسلام على أحد إلا وناقشني فيه، سألني يسألني إلا ما كان من أمر أبي بكر فإنه ما سألني ولا سؤال من عرف عليه الإسلام، قلت أنا نبي، قال أشهد أنك نبي بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار إيش دينك ومن جاك، ما في ولا سؤال. فكان صديقا من لحظته الأولى مصدقا من النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب، أنه لا يكذب أبدا. فقال أنا نبي، قال أنت نبي، عرفوا الكل سأل إلا أبو الصديق رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الإسلام فأسلم عثمان. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى الزبير بن العوام وكان شابا عمره 16 سنة فأسلم الزبير. ثم عرض الإسلام على سعد بن أبي وقاص وكان ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم سعد. وعرض الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم. وعرض الإسلام على طلحة ابن عبيد الله فأسلم. فكان هؤلاء أول من أسلم، وأكثرهم أسلم ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد أبي بكر. فانظر إلى المؤمن في اللحظة التي آمن بها فورا توجه نحو الدعوة ما تردد. فهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق أبو بكر خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. لو كل الأمة تضعها في كفة وأبو بكر في كفة يرجح إيمان أبو بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وطئ الأرض ما داف الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، ما أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. فهذه مكانة الصديق وهذا شأنه في أول أمره في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. الآن مطلوب ليس فقط أقاربه والذين حواليه، الآن لازم يعلن الدعوة للناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم صعد على جبل أبي قبيش. جبل أبي قبيش هو الجبل المباشر قرب الكعبة الذي عليه القصر الآن، هذا جبل أبو قبيش. فجبل أبو قبيش قريب جدا من الكعبة وقرب نواديهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، والجبل يغطي ما وراءه، يعني اللي في مكة اللي عند الكعبة ما يرى ماذا وراء الجبل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وبدأ يصرخ وصباحا وصباحا، وهي صرخة إنذار عند الصباح، صرخة الإنذار في الصباح يقول ما صباحا. فالناس سمعت الصراخ، من الذي ينادي؟ قالوا الصادق الأمين، الناس اللي تصرخ أكيد في شيء، هذا الصادق الأمين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب أبدا، إذن في شيء. فتجمعت قريش عند جبل أبي قبيش، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم قال أرأيتم إن أخبرتكم أن جيشا مصدحكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ إذا أخبرتكم أن هناك جيش سيأتيكم من وراء هذا الجبل هل تصدقون؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط، ما عمرنا علمنا أنك تكذب، لم تكذب أبدا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. هنا عمه عبد العزة الذي سمي فيما بعد بأبي لهب قال تبا لك أهل هذا جمعتنا، صار فينا شغالنا عشان فينا تقول لنا هالكلمتين، تبا لك. فهنا انصرف الناس، بدأ يصرفهم أبو لهب اذهبوا اذهبوا انصرفوا. فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرفهم من؟ صرفهم عمه. فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كانت زوجته زوجة أبي لهب كانت تأخذ الحطب الذي فيه الشوك وترى أين طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتضع فيه الفتر الذي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يؤذيه. فامرأته حمالة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد حبل من نار عذابا لها على ما كانت تفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين فجمع أقاربه بني عبد المطلب فاجتمع عنده في البيت فأراد أن يتكلم فقبل أن يتكلم تكلم أبو لهب قال يا محمد إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا بأمر دينك فلا تتحدث ما نريد نسمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الجو غير مهيئ فسكت. ثم أنه بعد فترة دعاهم مرة أخرى من دون أبي لهب وعمل لهم عزيمة وبدأ يخطب فيهم بعد الأكل بعد الطعام بعد ما أكرمهم بدأ يخطب فيهم فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم مع عماته يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا هكذا ينذرهم واحد واحد أنا لن أنقذكم أنت تنقذوا أنفسكم يا فاطمة بنت محمد شليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا فأنذرهم واحد واحد أخبرهم بأمر دينه. فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من لم يدخل في الإسلام. فمن الذين دخلوا في الإسلام صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر في دعوته بدأ يدخل في الدين الفقراء يدخل في الدين الفقراء والضعفاء أكثر من الأغنياء بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل. فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وأمه وزوجته سمية وابنه عمار وكانوا من الضعفاء لكنهم دخلوا في دين الله وكذلك حباب ابن الأرت وبلال رضي الله عنهم أجمعين وصهيب الرومي وعامر بن فهيرة وعبد الله بن مسعود هذا مجموعة من الصحابة واحد ورا الآخر بدأ يدخلون لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء إما بعضهم عبيد أرقاء وبعضهم كانوا أحرار لكن ليس لهم أصبة وليس لهم حماية فكان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أراد أن يسبع بالدعوة وكانت قريش تمنع نشر هذه الدعوة فأبو بكر الصديق أصر أن يعلن دعوة الله عز وجل فذهب إلى المسجد عند بيت الله الحرام وأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي فضربته قريش ضربوه ضربا شديدا مع أنه كان سيدا من سادة قريش لكنهم ما صبروا فضربوه ضربا شديدا حتى أنهم أدموه حتى شال الوجه على الدم على وجهه ما يستطيع الواحد من كثرة الدم يعرف أين وجهه من قفاه من كثرة الدم الذي نزل منه. كذلك ممن صدع بالدعوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلا ضعيفا نحيلا يصفونه يقول كان الناس يضحكون عليه من نحافته من دقة ساقيه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المدينة فيما بعد كان عبد الله بن مسعود يقعد على نخلة فانكشف ساقه بينت رجلة نحيلة جدا فالصحابة اللي جالسين قاموا يضحكون من نحالته من دقة ساقيه يعني هكذا كان نحيلا ان الناس تضحك عليه من نحالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من نحالته من دقة ساقيه فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. فأيضا كان ممن صدع بالدعوة وقرأ سورة الرحمن جلس عند الكعبة وأخذ يرفع صوته بسورة الرحمن فاجتمعت عليه قريش بلا تضربه وهو يكمل وظلوا يضربون يريدون يسكتونه وهو مصمم إلى أن أكمل كل السورة وهم يضربونه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بنفسك قال يا رسول الله إن شئت أعدتها غدا. تريدني مرة ثانية أقرأها في اليوم التالي؟ قال لا لا. هكذا كان حماسهم لدعوة الله عز وجل، هكذا تغلغل الإيمان في نفوسهم. لما زاد الأمر واشتد على قريش بدأوا يضايقون، من هذا الذي يشفه آلهتهم ويشفه أحلامهم ويقول لستم على شيء؟ اشتد عليهم الأمر، فبدأوا يسألون نفسهم من الذي يحمي محمد، فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب، فجاءوا إلى أبي طالب، جاءوا إلى أبي طالب، قالوا يا أبا طالب هذا ابن أخيك آذانك وهو في جوارك وهو في حمايتك، فإما أن تتركه تدعه لنا احنا نتصرف وياه، تترك جواره ما تتدخل، او تسكته، يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه. فقال لا، هذا ابن اخي ما احد يمسه. ووقف، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب. فهنا اشتدت قريش، ما استطاعوا يحضرون، جاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب، قالوا ما عدنا نحضر، هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقول ما كان على شيء ويسب آلهتنا، ما يستطيع نصبر على هذا، لا تجعل فتنة تجري بيننا، فأسكت بني ابن أخي. هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش، جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابن أخي إن قومك اشتكوا عليك، فنحن نريد حل لهذه القضية، نريد أن نتصرف، يا تسكت عنهم يا نعمل شيء، يعني ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة. فقال في قولته المشهورة، في رواية يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة، على كل حال الشيرة لا تعامل معاملة الحديث لأن ليس لنا مصدر آخر غير ذلك. فقال والله يا عما لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بيننا. فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته قال والله لا نسلمك أبدا، ما نترك، نحميك. بني عبد المطلب الجالسين كان فيهم نخوة العرب هذه، قالوا وإن سبيت آلهتنا نحن ندافع عنك، فيهم النخوة الحمية أخذتهم، العصبية أخذتهم، قالوا قل ما شئت نحن ندافع عنك ولو كنت على غير ديننا. فكانت هذه مصدر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالدعوة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس، يتكلم بدون تردد. فعندها قريش ما صبرت، ما صبرت، فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب، بعرض غريب، اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمارة بن الوليد، وكان شابا له مكانة ووجاهة ونسب وشرف ومال، وكان وسيما جدا. فجاءوا إلى أبي طالب، قالوا يا أبي طالب احنا ما عدنا نصبر على ابن أخي، فعندنا عرض نعرض عليه، خذ عمارة بن الوليد واعتبره ابنك، خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وننسبه إليك وتسلمنا محمد بداله، نصبر معه. قال والله أمركم عزيز، تعطوني ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تربحونه، إيش هذا العرض؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين، الأمر الأول قالوا دعونا نناقش محمد، خلاص يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه إلى شيء، وإذا ما نفع نواجه، يصير بينه وبينه الصدام. فقالوا من يناقشه؟ فأرسلوا له الوليد ابن المغيرة، وقيل عسر ابن ربيعة. المهم الرواية المشهورة عن الوليد ابن المغيرة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، قال يا محمد ما هذا الأمر الذي جئت به؟ فرقت قومنا وشفهت آباءنا وسببت آلهتنا فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب، يصيبك شيء مريض، جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك. وإن كنت تقصد من وراء هذا الأمر المال، طيب الفلوس، نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند الكعبة الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كلام تافه لكن يسمع، هكذا ادب السماع ان الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع. قال وان كنت تريد الشرف شودناك علينا، نعتبر سيد مكه وتنتهي القضيه. وان كنت تريد الملك ملكناك علينا، نخليك ملك مكه، مستعدين يعطونا اي شيء بس تنتهي القضيه. وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا، اختار بس لكن انتهي، خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا. هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر. فلما انتهى قال أفرغت؟ أفرغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني الآن، دوري أنت تتكلم، أنا سمعتك إلى أن انتهيت. شوف أدب الحوار، أدب ما هو كل شوية مقاطعة، الأدب أن تسمع إلى أن ينتهي ثم واحد ما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي. قال انتهيت فراغ؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت، سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، واستمر يتلو الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. هنا فزع الوليد، فزع شديد، وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يسكته. قال ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحمة، نشدتك الله والرحمة، من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع وجلس مكانه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة، موضع السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي. ما قال له ولا نقاش ولا شيء، ولا فقط قرآن، فقط يقرأ عليه القرآن، هذا إعجاز القرآن، هذا سحر القرآن. الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمع، أول مرة هكذا يسمع القرآن بدون تشويش بدون مقاطعات، وسماع سماع من يريد أن يسمع. فقام ورجع إلى قريش في دار الندوة، كانوا مستمعين، هم أرسلوه. أول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من كلام بيان عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا، الكلام الفصيح فيه سحر، فما بالك بالقرآن. فسحر الرجل بالقرآن الكريم، فدخل على قريش أول ما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، جاي متغير الرجال مخبوص، ماذا أصابه؟ فجلس إليهم قال ايش وراءك؟ قال سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط، وقال قولته المشهورة إن لقوله لحلاوة، كلام حلو، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، كلام لا يستطيع أحد أن يعلو عليه. وكان العرب إعجازهم في اللغة، شوفوا سبحان الله، كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسل لهم معجزة من نوع ما هم مشهورين فيه. عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب، فكانت معجزاته من هذا النوع، شفاء الأبرص والأعمى وأحياء الموتى، لأنهم كانوا مشهورين بالطب. موسى عليه السلام كان قوم مشهورين، فرعون وقوم مشهورين بالسحر، فكانت معجزات من هذا النوع، قلب العصا الى حية، وان تلمع يده بيضاء للناظرين كأنها الشمس، وامثال ذلك. هذا كان له سحر، فتأتي المعجزة من جنس ما هم مشهورين فيه. العرب ما عندهم هذه الاشياء، الذي عندهم ويتنافسون عليه هو اللغة، وما كان في البشر والى اليوم ليس في البشر احد عندهم لغة كلغة العرب. فجاء الاعجاز من جنس ما هم متمكنين منه، ما جاءهم شيء ما يعرفونه، جاءهم شيء يعرفونه. فهنا قالوا يا ابا الوليد اصبأت؟ تركت دينك؟ قال لا ما صبأت، لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط. قالوا هذا الشعر. قال والله ما احدكم، ما فيكم احد من الجالسين يعرف الشعر كما اعرفه انا، اعرف بحورة واعرف نترة واعرف كل تفاصيله، اعرف الشعر واعرف لغة العرب، ليس بالشعر، هذا ما هو شعر. قالوا اذا كاهن. قال انا اعرف الكهنة واعرف تمتمتهم واعرف نيرانهم واعرف امورهم، والله ليس فيه من امر الكهانة شيء. قالوا مجنون. قال انا اعرف الجنون واعرف الصرع واعرف حركات المجنون وحركات المصروع، ليس فيه من امرهم شيء. قالوا اذا ساحر. قال انا اعرف السحر واعرف السحرة واعرف ربطهم ونفسهم، ليس فيه من امرهم شيء. قالوا حيفنا ايش نقول؟ قال يا قوم تطيعوني؟ قالوا قل. قالوا يا قوم اخيركم بين امرين. قالوا ما هو؟ قال الامر الاول تتبعونه فان كلامه الحق. قالوا سحرك ما نترك ديننا. قال فان ابيتم تختارون الامر الثاني. قالوا ما هو؟ قال اتركوه اتركوه، خلوا بينه وبين الناس، خلوا يدعو، اذا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم، اذا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم، وان قتلوه فهو ما تريدون. حكيم. قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس، لا هذا راضي ولا هذا راضي. احتار فيهم الوليد. قال اذا اقول لكم خير. قالوا قل. قال اقرب شيء ان تقولوا ساحر، اقرب شيء انه ساحر، عند كلام يسحر فيه الناس، يفرق بين الناس، يفرق بين الرجل وزوجه، يفرق بين الرجل وأبيه، الرجل وقومه، هذا أقرب شيء. فانقلب بعد ما كان يحاول أن يهديهم وكان مقتنع، سبحان الله كيف انتكس وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر. هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه اليه ثم ينتكس هذه الانتكاسة يستحق النار. سأصليه سقر. فهذا هذه الايات بسبب هذه الحادثة. لما رأت قريش انه ما في فائدة، لا حوار نفع ولا غير نفع، بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كانوا جالسين قرب دار الندوة قرب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت، يطوف في البيت. بينما هو يطوف في البيت بدأت قريش كل ما وصل عندهم قريش كل ما وصل عندهم جالسين كل ما وصل أمامهم يسبون ويشتمون ويعرضون به، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صادق. ثم كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية، كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر. أول مرة يسب بهذه الصورة سب شنيع، وكان حليم صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصبر. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليهم في المرة الأخيرة وسبوه سب شنيع، التفت إليهم غضبان شديد الغضب فقال: يا معشر قريش ساخة الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. تهديد شديد، إنما جئتكم بالذبح. خافت قريش خوف شديد وقاموا إليه يتمسحون به يقول: يا محمد سامحنا، يا محمد أنت الحليم، يا محمد أخطأنا في حقك. بدأوا يتسامحون منه من خوفهم من هذه الكلمة التي جاءتهم. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. رجع قريش إلى مكانها، جلسوا بدأوا يشوفون ايش سووا. احنا الحين مصممين ان نؤذيه، يوم قال لنا كلمة واحدة خفنا منه، صار فيكم بعد يسوون؟ كيف تتسامحون منا؟ كيف تقولون له هكذا؟ المهم اصروا ثاني يوم ان يؤذونه. في اليوم التالي اجتمعت قريش جالسين عند دار الندوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطوف، قاموا عليه وحاوطوه، وهذا يسعى من جهة وهذا يضرب من جهة وهذا يلكم من جهة. انت تهددنا بالذبح، انت تهددنا بالذبح. وبدأ الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم محاط من كل جهة ما هو قادر يعمل شيء. واخذ الضرب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رأته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ارادت ان تنقذه ما استطاعت، ففورا جرت ركبت فاطمة الى ابي بكر الصديق، اخبرته بالخبر، فجاء يركض ودخل بينهم يبرز فيهم يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي ويقول: لا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله، تقتلون بس عشان يقول الله ربي. فانقذه من بينهم. فهذا من الاذى الذي تعرض اليه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الاذى على النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يتجرؤون عليه. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يرد عليهم اكثر من هذا، وكان حليما خلوقا ما يرد على الشب، فزادت. ففي يوم من الايام جالسين عند الكعبه، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، جالس ابو جهل بينهم، فاخذ ابو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا ما سب به من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير وجهه يتغير ما هو قادر يعمل شيء. امرأة تشهد المنظر ما استطاعت تصبر، خرجت من مكة. وإذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من رحلة صيد، وكان يحب الصيد وكان يصطاد يعني الحيوانات وكان يصطاد الأسود، هكذا من قوته رضي الله عنه، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت. فأول ما دخل مكة رأت هذه المرأة قالت له: ولو رأيت ما فعل أبا الحكم بابن أخيك. قال: ما فعلت؟ أخبرته كيف سب وشنع فيه. قال: ما رد عليه أحد؟ قالت: لا والله ما رد عليه أحد. فهنا غضب حمزة غضبا شديدا، فانطلق فورا نحو دار النجوى. فهنا غضب حمزة غضبا شديدا فانطلق فورا نحو دار النجوى. وفورا ذهب الى تجمع قريش، جالس ابو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام، فشجه ضربه ضربه فشج راسه صب الدم من راسه. قال: اتسب محمدا وانا على دينه؟ خذها وانا ابن الاكرمين. طابه، من يرد علي منكم؟ قاموا بردون عليه بني مخزوم عصبة ابو جهل، قاموا بيصير قتال الان. فامرهم ابو جهل قال: خذوه انا الغلطان،
فقد سببت ابن أخيه سبا سميعا.
أنا اللي غلط. ركوع. فهنا انتقم حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كلمة يقول ما أدري كيف قلتها، فطلعت من لساني ما أقصدها، أتسبه وأنا على دينه؟ يقول أنا ماني على دينه، لكنها كلمة طلعت من لساني. يقول فذهبت إلى بيتي أتأمل في هذه الكلمة التي قلتها. يقول واحترت حيرة شديدة، أنا ماني على دين محمد، لكن الناس الآن قلت لهم إني على دين محمد، فما أدري إيش أعمل، هل أبقى على دين محمد ولا ثاني يوم أروح وأخبرهم إني ماني على دين محمد وأرجع في كلمتي؟ وهذا عيب عند العرب إن الواحد يرجع في كلمته. يقول فظللت مهموم طول الليل، طول الليل وأنا مهموم ما أدري إيش أعمل. ثم أخذت أدعو الله عز وجل، قلت اللهم إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، وإن كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، إذا حق وخير خلني آمن، وإذا غير ذلك طلعني من هالورطة. يقول فوقع تصديقه في قلبي. سبحان الله، كلمة ذلت من لسانه جرتها إلى بيها. فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ثم أسلم رجل ليس من قريش، ليس من مكة، أول واحد يسلم من خارج مكة، حتى يقال أنه خامس من أسلم في بدايات أمر الإسلام، هو أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر ما كان من قريش ولا كان من مكة، كان من قبيلة غفار، من قبيلة غفار، وكانت غفار مشهورة بالسرقة، حرامية، قبيلة حرامية قطاع طرق، فكان هو من هذه القبيلة. وضاقت عليهم الحال، ضاقت عليهم الحال، وكان الرجل يبحث عن الحق أيضا، كان أبو ذر وهو من هذه القبيلة لكنه كان يبحث عن الحق، فسمع أن هناك رجل يدعي النبوة في مكة، فخرج مع أمه، قصة طويلة، ومع أخيه، المهم خرجوا إلى مكة، فخيموا خارج مكة، وأرسل أخاه أنيس، قال شوف لي الخبر. كانت قريش أصدرت أوامر، ممنوع أحد يعطي أو يتكلم مع عن أمر الدين مع أي واحد من خارج مكة، أي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع أحد يحدثه بأمر الإسلام. فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربوه، ما جاء، ما في خبر. قال لا إيش أخبارك؟ لا ما أقدر أطالع أي خبر، ما استطعت أن أعرف أي خبر. قال ما شفيت غليلي، أنا أذهب بنفسي. فدخل أبو ذر، يبحث عن أمر الدين، يبحث عن أمر الإسلام، لكن ما هو قادر يسأل، لأن أي واحد يسأل عن الإسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب، فما استطاع يسأل، خايف يسأل، والمسلمين ممنوعين من الدعوة إلى الله عز وجل في داخل مكة، فما عنده خبر.